نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير القرآن العظيم من مختصر تفسير ابن كثير عليه رحمة الله، من الآية 51 وما بعدها من سورة المائدة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد الآيات التي قبلها، والتي تتحدث عن تلاعب أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمنافقين بأحكام الله عز وجل، وأنهم يرغبون في حكم الجاهلية ولا يريدون حكم الله عز وجل، وأنهم يجتهدون غاية جهدهم أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وعن تحكيم شريعة الله عز وجل. وهذه الآيات جاءت محذرة من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، لأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وأما المسلمون فلا موالاة بينهم وبين أحد من الفريقين، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من المنافقين ولا من المشركين. وهذا الأمر الرباني ينهى عن كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ألا وهي موالاة الكفار. فلا بد أن نعرف ما هذا الذي نهانا الله عنه، ما هو الشيء الذي نهانا الله عنه، وما هذه الجريمة الكبيرة التي جعل الله من يقع فيها فإنه من الكافرين. هذه الجريمة هي موالاة الكفار، لكن ما حدود هذه الموالاة؟ الولي معروف في اللغة العربية هو الصديق، الولي هو الصديق وهو الحبيب وهو الناصح والمشفق والمحب لشخص، والذي يرغب فيه وفي مجالسته وفي هديه. وهذا يدل على أن الموالاة ممكن أن تكون بالقلب، وممكن أن تكون باللسان، وممكن أن تكون بالأعمال. فأما الموالاة التي بالقلب فإنها تعني المحبة، المحبة لليهود والنصارى والارتياح لهم والثقة بهم والركون إليهم ومحبة هديهم ومحبة أن يعلو شأنهم، والتمني من القلب أن يكون حاله كحالهم. فهذه مسائل متعلقة بالقلب. وأما الموالاة باللسان فهو أن يثني عليهم وأن يمدحهم وأن يرغب فيما عندهم من كفر وضلال، فكل ما فيه مدح للكافرين وثناء على الكافرين بما هو من الباطل فإن هذا من الموالاة باللسان. وأما الموالاة بالفعل فكان ينصرهم بيده على المسلمين، وكان يحقق لهم بعض الأغراض التي يريدون ونحو ذلك. فدل على أن الموالاة ممكن أن تكون بالقلب، ودل على أن الموالاة ممكن أن تكون باللسان، ودل على أن الموالاة ممكن أن تكون بعمل الجوارح. وهكذا الإيمان، فإن الإيمان يقوم بالقلب واللسان والجوارح، وكذلك الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ولأجل ذلك الموالاة لها معاني متشعبة، كما أن الإيمان له معاني متشعبة وهو شعب. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس العقيدة: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الكفر شعب، أجارنا الله وإياكم منه، فمنه شعب كبيرة تزيل الإيمان بالكلية، ومنه شعب تنقص الإيمان. وكذلك النفاق شعب، ولأجل ذلك العلماء يقسمون الكفر إلى قسمين، ويقسمون النفاق إلى قسمين. وكذلك الإيمان يزيد وينقص، فمنه إيمان كامل، من حقق الإيمان غاية التحقيق كالذين أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الكمل من الناس الذين حققوا الإيمان غاية التحقيق. ومن المؤمنين من هو دون ذلك، الناس درجات، حتى يكون من المؤمنين من يكون في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وهذا الذي يخرج من النار فقد صار حمما ويدخل في الجنة، فإنه لا يخلد في النار إلا الكافر كفرا أصليا. وكذلك الموالاة، فهذه الموالاة للكفار منها شعب كبيرة تخرج الإنسان من دين الله عز وجل، ومنها كبيرة من الكبائر، ومنها دون ذلك. وهذه الموالاة بجميع صنوفها وألوانها وأشكالها قد حذرنا الله عز وجل منها، لأن الكافر عدو لله، ومن يعادي أحب شيء إليك ما موقفك منه؟ فإن أحب شيء إلى الإنسان هو الله، ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحب شيء إلى الإنسان القرآن، وأحب شيء إلى الإنسان السنة. وهذه المحبوبات إليك الكفار يعادونها، يعادون الله، وذلك يسمون أعداء الله، لأنهم لا يعترفون بحق الله وهو إخلاص العبادة لله، وهم أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعداء القرآن يكذبون به ويطعنون فيه، وهم أعداء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن هذه حاله كيف يكون لك وليا، وكيف يكون لك صديقا، وكيف أن تنشرح نفسك له وهو في هذه المثابة، الذي يعادي والدك ويطعن فيه ويلعنه، ما موقفك منه؟ الذي يعادي أهلك وعشيرتك، ما موقفك منه؟ فكيف بمن يعادي جبار السماوات والأرض؟ ولأجل ذلك لا يقع العبد في شيء من موالاة الكفار إلا وفي إيمانه دخن وفيه ضعف أو ذهاب للإيمان بالكلية، أجارنا الله وإياكم منها. ولهذا جاء هذا التحذير الصارم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، حتى وإن كان بينهم عداوة فإن بعضهم يوالي بعض على المسلمين، وهذا أمر مشهور ومعروف ونحن لا نشك فيه، لأن الله ذكر ذلك فضلا عن أن الواقع المعاصر يصدقه. فانظروا الدول النصرانية الآن ما موقفها من اليهود، وكيف أن تنصر اليهود في كل موقف وموطن، عمياء عن أخطائهم يفعلون ما شاءوا وهي تغض الطرف عنه. وإذا حصل من المسلمين شيء بسيط ضخموه وكبروه وشهروا بهم. الكفر ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. ولذلك حتى عباد البقر النصارى يوالونهم على المسلمين، وحتى الوثنيين يواليهم النصارى واليهود على المسلمين، لأن الكفر ملة واحدة. فأعدى شيء إليهم هو الإسلام والمسلمين. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا وعيد عظيم خطير، فإنه منهم، صار منهم العياذ بالله لأنه تولاهم. فهذا من أخطر الوعيد ومن أخطر التهديد، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى، وإذا كان ينهانا عن موالاة اليهود والنصارى فالمشركون والشيعيون وعباد البقر من باب أولى، لأن اليهود والنصارى عندهم كتاب محرف وعندهم أشياء يؤمنون بها مما نؤمن به، لكن عندهم انحراف أخرجهم من الدين. فإذا نهينا عن هؤلاء فالنهي عن الشيوعيين والنهي عن موالاة عباد البقر والكفر والمشركين أشد. وهذا كما أن الإنسان قد نهي عن أن يقول لوالديه أف. ولأجل ذلك السخرية بهم والاستهزاء والضرب، وهذا من باب أولى أصلا، إذا كان المنهي عنه أن تقول أف فكيف بالضرب والاستهزاء والأذى ونحو ذلك. فهكذا إذا نهينا عن موالاة اليهود والنصارى الذي أبيح لنا أكل ذبائحهم وأن نتزوج العفيفات من نسائهم، ومع هذا نهينا هذا النهي العظيم عن موالاتهم، فإن غيرهم من أنواع الكفرة من باب أولى. وهذا ابن كثير يقول: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله. ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك، فقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، الذين في قلوبهم مرض، المرض يطلق على شيئين، يطلق المرض معروف اعتلال الجسم، والقلب يصيب اعتلال الجسم إذا مرض وصابته حمى شديدة وصابه جروح فإنه يخرج عن اعتداله. القلب كذلك، يكون الإنسان جسمه صحيح لكن قلبه فيه مرض، خرج عن اعتداله وعن سلامته وأصابه مرض، وقد لا يشعر الإنسان بهذا المرض الذي يصيب القلب. وهذا المرض الذي يصيب القلب هو مرض معنوي، وهو إما مرض شبهة وإما مرض شهوة. فإن الشهوة المخالفة لما أباح الله من الشهوات إذا استولت على العبد كشهوة الزنا وشهوة الربا ونحو ذلك فإنها تمرض قلبه، فقلبه مريض. ولأجل ذلك وصف الله الذين عندهم اشتهاء للنساء الأجنبيات بأن في قلوبهم مرض، فهم يطمعون في الوصول إلى النساء الأجنبيات، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني قلبه فيه اعتدال وميل إلى الهوى والشهوة فيخشى منه. فهذا لا يجوز أن تخاطبه المرأة بتكسر وتغنج وليونة، فإنه سوف يطمع فيها. إذن هذا مرض الشهوة. وأما مرض الشبهة فهو الشك والعياذ بالله والريب، شبهة قامت عنده، شبهة قامت عنده في الوحي، شبهة قامت عنده في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، شبهة قامت عنده في شرائع الله عز وجل، عنده شبهة، فهذا فيه مرض. ولأجل ذلك أصناف العلمانيين المعاصرين الذين يرون أن الدين لا يصلح للحياة المعاصرة، وأن الحياة المعاصرة لا يصلح لها إلا النظم المعاصرة، النظم الاقتصادية كالرأسمالية أو النظم الاجتماعية كالذي يسمونها حقوق الإنسان ونحو ذلك، يرون أن هذه النظم هي المصلحة للبشرية، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو خاص بالقرون الأولى، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في شعوب غير متحضرة، ولأجل ذلك هو جاء بأحكام تناسب هذه الشعوب غير المتحضرة. أما الشعوب المتحضرة فأحكامها تختلف، ولذلك هم يستدركون على المسلمين في مناهج التربية من ناحية عقوبة الأولاد أو عقوبة الزوجات أو نحو ذلك، يستدركون ويرون هذه كل عقوبات وحشية لا تناسب التربية، يرون لا تناسب التربية، لا تربية الزوجة ولا تربية الأولاد، ويرون أيضا القيود على الملكية الفردية أنها تناسب الشعوب القديمة التي ما عندها بنوك وما عندها رأس مال كبير وما عندها سندات ولا أسهم ولا نحو ذلك. أما الآن فهو الاقتصاد الحر المبني على الغش والتدليس والربا والاحتكار إلى غير ذلك. هؤلاء الذين يعتقدون هذه العقيدة عندهم مرض. المرض هذا أين هو؟ هو في القلب. هذا المرض مرض شبهة قامت عندهم هذه الشبهة، دلس عليهم المدلسون من المستشرقين وأذنابهم وأفهموهم هذا الفهم، ولأجل ذلك قالوا الدين منه عبادات محضة كالصلاة والصيام والزكاة، هذه باقية إلى قيام الساعة، ومنه معاملات وسياسة وتعليم واجتماع، فهذا نتحكم فيه بأهوائنا حسب المصالح زعموا. هؤلاء قامت عندهم شبهة، وإذن المرض انقسم إلى مرضين: مرض شبهة ومرض شهوة. الذي عنده مرض شهوة هذا يعالج بالوعظ، يوعظ، يذكر، يخوف، لأن هذا يعرف الحق، لكن الشهوة غالبة طاغية. ولذلك لما جاء الفتى الذي أراد أن يدخل في الإسلام ويحب الزنا، فخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب يلامس عقله وعاطفته، وقال: أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا، ما أحب الأم. قال: والناس لا يحبون الأمهاتهم، يعني لماذا أنت أناني بهذه الدرجة، تريد أن تزني بأمهات الناس وأمك عفيفة شريفة؟ أتحبه لبنتك؟ قال: لا، ما أحب. لزوجتك؟ إلى غير ذلك، كلها لا يرضى بذلك. وهكذا الزناة الآن والفساق، إلا نادر فيه من الديوثين من لا يهمه أبدا والعياذ بالله، لكن هذا نادر شذوذ. لكن أكثر الذين يقعون في الجرائم يتمعر وجهه إذا نظرت زوجته إلى رجل، وهو يلاحق بنات الناس ويريد أن يوقع بهن. إذن لو كان عرض الأمر على عقله عرف أنه هو والناس سواسية، لماذا ينتهك حرمات الناس ولا يرضى أن تنتهك حرمات؟ فهذا الذي عنده مرض شهوة علاجه بالوعظ والزجر وبيان أضرار المعصية، فإن هذا يرعوي إذا أراد الله له الهداية. ومن عنده شبهة فعلاجه بكشف الشبهة، يبين له، يبين لمثل الصنف الذي ذكرت لكم كمثال، بأن الإسلام ما جاء لعصر من العصور، الإسلام جاء للبشرية إلى قيام الساعة، وليجد ذلك أحكامه ما كان دين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن أن يتغير. الأحكام التي جاءت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باقية خالدة إلى قيام الساعة. كمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وأن هذه المسائل ما هي موطن خلاف، هذه من ثوابت الدين، محل إجماع عند المسلمين، ما يشك فيها، والذي يشك فيها ما له حظ من الإسلام، تكشف شبهته. فإذا أصر بعد ذلك فإنه لا حظ له بالدين، لأنه مكذب لقواطع الدين. تحريم الربا باقي إلى قيام الساعة، تحريم الزنا باقي إلى قيام الساعة، تحريم التهتك والفسق والفجور باقي إلى قيام الساعة. من قال أن في ظروف تمر على الناس ممكن أن يتغيروا ويندمجوا في المجتمعات المعاصرة ويسايرون الركب كما يقولون؟ كيف يسال الركب؟ ركب يعبد الشيطان وركب يعبد الرحمن، كيف الذي يعبد الرحمن يساير الركب الذي يعبد الشيطان؟ ما يمكن. هذا له وجهة وأنت لك وجهة، هذا له فلسفة في الحياة، له فهم في الحياة وأنت لك فهم في الحياة، هذا يظن الحياة مرجعها إلى عقله، هو الذي يضع لها أحكام، وأنت عندك الحياة مرجعها إلى نصوص الوحي. ففرق بينك وبين ما في قواسم مشترك البت. ولذلك لا يقع في موالاة الكفار ويحب هديهم إلا من عنده مرض الشبهة، الشكوك، شكوك أو ريب. وهذا ما عناه ابن كثير لما قال: في قلوبهم مرض، قال: شك وريب ونفاق، شك وريب ونفاق، فهذه معانيها متقاربة. يسارعون فيهم، يعني الذي عنده شك في أن الله عز وجل ينصر المسلمين فإنه يسارع بالكفار، يريد منهم النصرة، يريد الحماية، ما ركن إلى الله، توكله ضعيف، لو توكل على الله حق توكله ما احتاج هؤلاء. وعلي علم أن هؤلاء عباد ضعاف، هؤلاء مقهورون، الله عز وجل يصرفهم كيف يشاء. لكن إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان يسارع في الكفار، يخضع لهم، يستسلم لهم خشية من أذاهم أو نحو ذلك، يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال معنى يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن، وهذه جريمة ثانية، حتى ما هو الظاهر حتى في الباطن يحبهم، معناته عنده مرض فعلا. والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم أيادي عند اليهود والنصارى. يقول لو جاءتنا دائرة ونجد اتخذنا منهم أصدقاء وأصحاب فعند ذلك ينفعوننا ويدافعون عنا. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال السد يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده، قال يعني ضرب الجزية عن اليهود والنصارى، فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من المولاء نادمين، أي على ما كان منهم مما لم يجدي عنهم شيئا. ولا شك أن هذه المولاء لا تجدي عنهم شيء، لأن الله إذا أراد خذلانهم خذلوهم هؤلاء، مهما أعطاهم من الأموال، مهما الموالي لهم وثق معهم من عقود، من الذي يمنع الكافر، من الذي يمنع الكافر أن لا يغير العقود والعهود ويبطش بك؟ لا يمنعه أحد، هو كافر وليس بعد كفر ذنب. فالذي يركن عليهم كالذي يركن على بيت العنكبوت، فإنه يخونك أقرب أحوج ما تكون إليه. وكم في زمننا المعاصر كم من عميل للكفار قدم لهم ما يريدون واستخدموه كالنعال ثم رموه عندما انتهت الحاجة منه، واستبدلوه بنعال أخرى. والشواهد أكثر من أن تحصر، أكثر من أن تحصر، لأن هؤلاء دينهم المنفعة والمصلحة، إذا رأوا أن هناك ما هو أنفع لهم وأصلح فإنهم لا يفكرون في ولي ولا صديق. ولأجل ذلك العاقل يركن إلى من يوثق فيه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا الذي ينفعك التعامل معه. اركن إلى الله عز وجل فهو الذي ينجيك منهم ومن غيره، اركن إلى الله فالله عز وجل هو الذي ينجيك منهم ومن غيره. ولهذا قال أي ما كان منهم ما لم يجدي عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لا معكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.